أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. تقدم معنا بالأمس أنه بناء على مسلك الاقتضاء، وأن العلم الإجمالي بنفسه مع قطع النظر عن تعارض الأصول في أطرافه لا يؤدي ولا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، وإنما وجوب الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء نتيجة لتعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. بناء على هذا المسلك، حتى يحصل يعني نكتة المنجزية لوجوب الموافقة القطعية ماذا تكون؟ تكون التعارض. حتى نضمن حصول هذا التعارض وبالتالي تحصل وجوب الموافقة القطعية، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن يكون كل التعارض كما تعرفون فرع التكافؤ وفرع الجريان في نفسه، نحتاج أن يكون كل طرف في نفسه مشمولا لدليل الأصل المؤمن. وعلى هذا الأساس إجوا عملوا، إجوا صاغوا الركن الثالث بهذه الصياغة حينئذ. بينما على مسلك علية العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية كمسلك المحقق العراقي، حينئذ هذه الصياغة لا تنفع عند المحقق العراقي. ليه؟ لأنه عند المحقق العراقي حتى ولو كانت الأصول، شوف كيف لا تنفع. فإذا عند المشهور على مسلك الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء ماذا نقول؟ لأن تنجيز وجوب الموافقة القطعية ناتج عن تعارض الأصول في الأطراف، فلأنه هكذا ماذا نقول؟ نقول حتى نضمن التعارض، لأنه سبب التنجيز هو التعارض، حتى نضمن التعارض نحتاج إلى ضمان جريان الأصل في كل طرف، بحيث لو كان الأصل لا يجري في طرف جرى في الطرف الآخر بلا معارض. لا، لأن العلم الإجمالي مقتضي. ولذلك الصيغة ما هي؟ الصيغة كون كل طرف مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن. طيب، إذا أتينا إلى مسلك العلية، مسلك العلية شو يعني؟ يعني العلم الإجمالي يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية ولا ربط لتعارض الأصول في الأطراف، وبالتالي يعني ولا ربط لتعارض الأصول في الأطراف. ساعتها عند المحقق العراقي حتى لو أن الأصول لم تتعارض في الأطراف، هي مشكلة هون. أفرض أنه في عندي علم إجمالي في أحد طرفي هذا العلم، هناك استصحاب منجز حاكم على ماذا؟ على البراءة وأصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر ما في استصحاب منجز. على مسلك المحقق النائني الأمر سهل، هذا العلم الإجمالي غير منجز، شك؟ أما على مسلك المحقق العراقي، العلم الإجمالي عنده علة لوجوب الموافقة القطعية، مجرد أن أحد الطرفين غير منجز هذا لا يعني أن الطرف الآخر غير منجز. ليه؟ ليش لا يكون لا يعني أن الطرف الآخر غير منجز؟ لأن تعارض الأصول في الأطراف وعدم تعارض الأصول في الأطراف ليس له مدخلية عند المحقق العراقي في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإنما المنجزية ثابتة قبل مرحلة جريان الأصول وعدم جريان الأصول، لأنه عم يفترض العلم الإجمالي شو؟ علة. يعني أنت الآن جرت الأصول أو لم تجري الأصول، سواء جرت أو لم تجري، عند المحقق العراقي شو؟ العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، صحيح؟ حينئذ عند المحقق العراقي كما مر معنا سابقا أصلا جريان أصل ترخيصي في طرف مناف للعلم الإجمالي، جريان الأصل الترخيصي ولو في طرف واحد ليكون السلام ورحمة الله مناف للعلم الإجمالي. هلا ايه انا اتكلم اصول موضوعيه، يعني هلا شو بقول المحقق العراقي؟ عم نحكي ما عم نحكي ما هو التحقيق عند السيد شهيد، يعني نحن هلا لما نبحثه عند المحقق النائيني على مبانيه الركن الثالث للمنجزيه هو هذا، عند المحقق العراقي على مبانيه لا يصح أن يكون الركن الثالث هو هذا. ليش لا يصح؟ لأنه سواء تعارضت الأصول أو لم تتعارض الأصول ليست النكتة عند المحقق العراقي للمنجزية مرتبطة بالأصول المؤمنة، وإنما النكتة مرتبطة بشيء قبل الأصول المؤمنة، وهو ماذا؟ وهو أن نفس العلم هو ماذا؟ منجز لوجوب الموافقة القطعية. هذه نفس العلم منجز لوجوب الموافقة القطعية، المحقق العراقي يحتاج أن يصوغها بصياغة جديدة، لأن صياغة المحقق النائيني للركن الثالث لا تنفع المحقق العراقي. هل إخواني هذه النقطة وضحت؟ ليش لا تنفع؟ واضحة ليش لا تنفع المحقق العراقي؟ الآن ما هي الصياغة الجديدة للركن الثالث عند المحقق العراقي؟ إذا ترجع إلى كلمات المحقق العراقي تجد عنده هذا التعبير. خلنا احنا نضرب المثال، منطبق التعبير على المثال، نرجع مندقق بألفاظ التعبير. الآن آخر شيء حتقوموا لي للعلم، إذا عندي علم إجمالي بغصبية أحد هذين، هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ منجز. ليش منجز على مسلك المحقق النائيني لوجوب الموافقة القطعية؟ لأن الأصول متعارضة في الأطراف، صح؟ عند المحقق النائيني، لأنه هذا مشمول لدليل أصل المؤمن وهذا مشمول لدليل أصل المؤمن، جريانهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، جريان أحدهما شو؟ ترجيح بلا مرجح، والتخيير ما مشي حاله إذا بتتذكر. طب عند المحقق العراقي هذا ما هي نكتة منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ بيقول لك المحقق العراقي، أنا إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال، أنت العلم الإجمالي مش له متعلق مش له معلوم، إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، هل كان يقتضي التنجيز أو لا يقتضي التنجيز؟ يقتضي التنجيز، ما في مانع من التنجيز. طيب إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال هذا الطرف، يقتضي التنجيز أو لا يقتضي التنجيز؟ يقتضي التنجيز، فالعلم الإجمالي منجز. شو بدي يقول المحقق العراقي؟ بدي يقول المحقق العراقي نكتة منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أن يكون العلم الإجمالي سواء كان في أي طرف قابل للتحريك. يعني أيمتى العلم الإجمالي ما بيكون منجز عند المحقق العراقي؟ ساعتها بتظهر الثمرة حينئذ. افرض أن أحد الطرفين هذا الطرف مجرى لاستصحاب منجز، وهذا الطرف ما في استصحاب منجز، يعني هذا الطرف كانت حالته السابقة النجاسة، هذا الطرف ما عنده حالة سابقة هي النجاسة. عند المحقق العراقي عندما يكون هذا الطرف له حالة سابقة هي النجاسة وهذا ليس له حالة سابقة هي النجاسة، بقول العلم الإجمالي غير منجز لوجوب المفر القطعية. بس المهم ليش؟ لأنه عند المحقق نعيم نفس الشيء، بيقول لأن هذا الطرف لو كان المعلوم بالإجمال هنا فلا معنى لأن يكون منجزا بسبب العلم الإجمالي. ليه؟ لأن هذا منجز بعد، والمتنجز لا يتنجز. تلاحظون؟ فإذا عند المحقق العراقي النكتة للمنجزية العلم الإجمالي، يقول مش المعلوم بالإجمال هو فرد واقعي؟ هذا الفرد الواقعي سواء كان ضمن الفرد الطرف الأول أو ضمن الطرف الثاني، العبرة في أن أكون أنا أستطيع أن أضمن أنه سواء كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني فهو ماذا؟ فهو يؤدي إلى وجوب الامتثال. أما إذا كان العلم الإجمالي على فرض تعلقه بالطرف الأول لا يؤدي إلى وجوب الامتثال، أو على فرض تعلقه بالطرف الثاني لا يؤدي إلى وجوب الامتثال، فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وبالتالي في عنده تعبير المحقق العراقي، هم ما ذكروا السيد الشهيد وبيكرروا كتير المحقق العراقي، بقول نكتة منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير. شو يعني علما بتكليف فعلي على كل تقدير؟ يعني هذا العلم الإجمالي على كل محتملاته يكون محرك بالضبط. سو أنت هذا العلم الإجمالي بالنتيجة علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، وانت عندك انه صلاة الجمعة مش واجبة بعصر الغيبة، هل يكون علم إجمالي منجز؟ لا، لأنه تقول على تقدير كون المعلوم بالإجمال هو الجمعة فهو غير محرك، بينما على تقدير كون المعلوم بالإجمال هو الظهر فهو محرك. فالنكتة اللي بذهنه المحقق العراقي هي هيك، أنا العلم الإجمالي يتعلق بفرد واقعي، هذا الفرد الواقعي قد ينطبق على ألف قد ينطبق على باء، صح؟ إذا كان على فرد انطباقه على ألف لا يحرك، هذا العلم ما بيكون منجز. حينئذ أنت ما عندك علم إجمالي بالدقة، أنت بالدقة عندك علم بمنجز في باء وشك في التنجيز في ألف عند المحقق العراقي. لاحظتم يا أكوان النكتة؟ فإذا عند المحقق العراقي الركن الثالث لمنجزية العلم الإجمالي، وبالدقة هي منجزية وجوب الموافقة القطعية، فينا نعبر عنه بتعبيرين: إما أن يكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، هذا تعبير بيعبره، وإما أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي محرك على جميع التقادير. وهن الصيغتين عند المحقق العراقي، ما أدري الصيغتين واضحين أو غير واضحين. واضح إن شاء الله؟ واضحين جليين ولا بعد في شيء غامض بين المحقق النائيني والمحقق؟ المحقق النائيني في رتبة العلم ما عنده شيء يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، الرتبة التي تؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية بعد افتراض العلم. نأتي إلى مرحلة الأصول العملية، عند المحقق العراقي مرحلة الأصول العملية لا تكفي لتحديد أن العلم منجز أو غير منجز، لابد أنه في رتبة سابقة، في رتبة نفس العلم، العلاقة بين العلم والمعلوم، هذا المعلوم علاقته بالأطراف ما هي؟ هل علاقة المعلوم بالأطراف علاقة أنه سواء كان في أي طرف فهو مقتضي للتحريك تكون منجز، أما عند المحقق النائيني بيقول لك المحقق النائيني أنا لا يهمني أن يكون المعلوم بالإجمال سواء كان في كل طرف يقتضي التنجيز أو لا يقتضي التنجيز. هلا أنت عم تتأمل فيه هون هيطلع معك بالتأمل أنه ما معظم يمكن يطلع معك أول شيء أنه كل الموارد التي يقول فيها المحقق العراقي بركنه تنطبق مع الموارد التي يقول فيها المحقق النائيني بركنه. واضح؟ أول شيء قد يخطر بالبال أنه شو؟ أنه جيد المحقق العراقي عنده صياغة والمحقق النائيني عنده صياغة. طيب ما هي الثمرة بين الصياغتين؟ في عندي مورد تنطبق فيه صياغة المحقق العراقي ولا تنطبق صياغة المحقق النائيني أو العكس، أو ما عندي مورد هكذا. واضح يا أخوان سؤال؟
إيه
طبعا من النتيجة نحن بحب النتيجة. يعني بعبارة ثانية الآن ثمرة على مستوى التفريق بين البيانين صارت واضحة عندنا. واحد عم يحكي برتبة جريان الأصول العملية، يعني وين بعد العلم وبعد كل شيء، واحد عم يحكي لا برتبة تعلق العلم بالمعلوم محقق العراقي. طيب عندنا موردان، المورد الأول يشترك فيه المبنيان في النتيجة، اسمنا نكتبون منبين كيف، والمورد الثاني يختلف فيه المبنيان في النتيجة. المورد الأول ما هو؟ خلينا نشوف هذه المثالين حتى يبين عندنا أنه هل هناك فرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية بلحاظ الركن الثالث أم لا. المورد الأول ما هو؟ عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ألف وباء، وألف أخبرني الثقة بنجاستي، أما باء لم يخبرني الثقة بنجاستي. تمام؟ في هذه الحالة يا أخوان، الحالة الأولى على المبنيين والصياغتين العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ منجز أو غير منجز؟ غير منجز. نال وقت يكون منجز. نعم. ولكن الكلام في سبب عدم المنجزية. أما على مسلك الاقتضاء، ما هو سبب عدم المنجزية؟ عند اثنين سبب عدم المنجزية انتفاء الركن الثالث. يعني غير منجز لانتفاء الركن الثالث. واضح؟ نحكي على مسلك الاقتضاء، كيف انتفى الركن الثالث؟ نقول الطرف ألف ليس مشمولا لدليل الأصل المؤمن بعد وجود أمارة فيه لحكومة الأمارة على الأصل أو ورودها عليه أو تخصيصها له. تتذكروا مبنى السيد الشهيد. فإذا نكتة عدم المنجزية على مسلك الاقتضاء ما هي؟ انتفاء الركن الثالث. الركن الثالث عندهم ما هو؟ كون كل طرف مشمولا في نفسه لدليل الأصل. هنا أتينا إلى هذا العلم، هذا الطرف لأن فيه أمارة ليس مشمولا في نفسه، لماذا؟ لدليل الأصل المؤمن. فإذا لم يكن مشمولا في نفسه فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر من دون معارض. تمام؟ بينما على مسلك المحقق العراقي اللي هو مسلك العلية، هنا هذا العلم الإجمالي غير منجز لانتفاء الركن الثالث. ولكن كيف؟ نقول هذا العلم غير منجز لأنه
غير صالح للتنجيز على كل تقدير،
لأن المعلوم بالإجمال يمكن أن يكون ألف ويمكن أن يكون باء. على فرض كونه باء فهو صالح للتنجيز،
أما على فرض كون المعلوم بالإجمال والإناء النجس هو ألف فهو غير صالح للتنجيز. لما؟ لأن ألف منجز والمتنجز لا يقبل التنجيز. ليش المتنجز يستحيل أن يقبل التنجيز؟ لأن المتنجز معناه أن هناك علة لتنجيزه. التنجيز أثر، التنجز أثر، يحتاج إلى مؤثر ويحتاج إلى علة. ما دام التنجز متحقق فله علة، ويستحيل أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. فهذا العلم غير قابل للتنجيز لو كان المعلوم بالإجمال، يعني النجس الواقعي، هو ألف، لأن ألف متنجز بمنجز سابق، والمتنجز لا يتنجز.
وضح يا أخوان كيف؟ إذن هذا فارق صناعي فني بين المبنيين، بين الصياغتين. فالنتيجة واحدة، هم متفقين على النتيجة، ولكن ماذا؟ هناك فارق صناعي فني.
الحالة الثانية، في الحالة الثانية لا، مش بس عندنا فارق صناعي وفني،
لا،
إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين ألف وباء،
ركزوا بس معي شوي لأنه الصورة ما مرت معنا سابقا،
وافترضنا أن ألف أن باء وضعيته عادية، ولكن ألف لا يجري فيه الأصل المؤمن ولا الأصل المنجز.
كيف هذا يضرب لي مثال؟ كيف مورد لا يوجد فيه أصل مؤمن ولا يوجد فيه منجز سابق؟ مثلا تتذكروا بقاعدة الطهارة قلنا أنه أشرنا إشارة إلى أن هناك كلام في جريان قاعدة الطهارة عند الشك في النجاسة الذاتية، تتذكروها؟ هناك كلام بينهم. إذا كان ألف هو ماذا؟ اندار الأمر بين نجاسة أحد الشيئين، باء ما هو؟ ثوب، وأما ألف ما هو؟ على سبيل المثال ماذا؟ كأن شيء مشكوك في نجاسته الذاتية وخلاف في نجاسته الذاتية، خمر في كلام في نجاسته الذاتية، حرام شربه بس نجاسته في كلام،
فحم لا في بحث طويل عظيم في نجاسة الخمر وعدم نجاسة الخمر. قول هون يا أخي ماء وهون خمر، وكنا نقول بأن أصالة الطهارة لا تجري عند الشك في النجس في النجاسة الذاتية للشيء، تمام؟ فإذا أتينا إلى ألف هذا المائع الأول، نحن لا يجري فيه أصل مؤمن لأنه أصالة الطهارة لا تشوفه، ولا يوجد فيه أصل منجز، لا في أمارة ولا فيه استصحاب ولا فيه قاعدة اشتغال. بينما إذا أتينا إلى باء فإن هذا يجتجري فيه أصالة الطهارة. أما هذا قلنا ماذا؟ لا تجري فيه أصالة الطهارة للنكتة التي ذكرناها. في هذه الحالة تفترق النتيجة بين المبنيين. كيف؟ على مسلك الاقتضاء وصياغة المحقق النائم للركن الثالث، العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ على مسلك الاقتضاء نرجع بعيد الفكرة، هذا لا يجري فيه الأصل المؤمن ولا يوجد فيه منجز، وهذا تجري فيه أصالة الطهارة، فهذا منجز أو غير منجز؟ غير منجز. ليه؟ لأنه الشرط الصيغة ما هي؟ كون كل طرف مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن، وهذا الطرف غير مشمول لدليل الأصل المؤمن. شرط؟ بينما على مسلك المحقق العراقي هذا العلم ماذا يكون؟ منجز. ليه؟
لأن هذا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه سواء كان ما مسته يدي هو الخمر فهذا معناه أنها قد تنجست أن يجب الاجتناب، أو كانت ما مسته يدي هو الماء المتنجس فأيضا يجب الاجتناب. فإن هذا العلم قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير من دون اشتراط أن يكون كل طرف مشمولا لدليل الأصل المؤمن. واضح يا أخوان أو غير واضح؟ فإذن في مثل هكذا مثال، المحقق العراقي يقول بالمنجزية، المحقق النائيني يقول بعدم المنجزية، فظهرت ثمرة عملية بين المسلكين وبين الصياغتين، مش انه عم نتفنن بالتعبير المحقق العراقي. واضح ان شاء الله؟
نعم. الفرق الاول هو لا يختص بالمسلك العلية، يعني كما نسلم هناك في الأول
نصري
في الثالث.
النتيجة على الفارق الأول النتيجة واحدة، ولكن كما قلنا الفارق صناعي، يعني أنا وأنت وصلنا إلى نفس النتيجة بطريقين مختلفين. لاحظتم كيف؟ فارق على مستوى التحليل والصناعة وتطبيق القواعد أكثر
من قصر، وهكذا يعني المتنجس لا يمجز مرة ثانية
صحيح. وكما المنجز مش المتنجز،
المنجز
ايه، لا المحقق النعيني لا يقبل بهذه القاعدة على اطلاقها. هذه اخوان القاعدة سجيد، سؤال الشيخ بمناسبة هذا، بمناسبة سؤال الشيخ نتكلم عنه، عندهم بحث انه المتنجز هل يقبل التنجيز؟ طبعا المتنجز ما في فرق، يعني انت على اذا شيء تنجس بالدم ثم تنجس بالبول، عندهم بحث بدي تهروا مع تكرار ولا بدي تهروا من دون تكرار، ماذا تقولون؟ هذا بحث مر معكم بأصول مظفر، تداخل الأسباب يؤدي إلى، هل تتداخل الأسباب أم لا تتداخل الأسباب؟ إذا كانت تتداخل الأسباب فتؤدي إلى مسبب واحد، إذا كانت لا تتداخل الأسباب لا تؤدي إلى مسبب واحد. المطلب ما له علاقة. لا، في المتنجز شو بيجي بقوله؟ بقوله المنجزية ما هو معناها؟ معناها حكم العقل بلا بدية الفعل، بحيث إذا فعلت حكم العقل باستحقاق هذا العقوبة، هذا المنجزية، هذا هو التنجز. فيأتي مثل المحقق العراقي شو بيقول لك؟ بيقول لك المنجزية لا معنى لثبوتها بسببين، لا معنى للتأكد فيها، لأنها يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن عندك لا بدية، عقلك أدرك لا بدية الإتيان، وإما عقلك لم يدرك لا بدية الإتيان، ما في حالة ثالثة حتى تقول لي في نص نص ويتأكد ما في. بينما في مقابل ذلك يقال بأن هذا قابل لماذا؟ للتأكد أنه من الواضح الآن أن عند العقلاء والعرف أن الشيء الثابت بطريقين وبمنجزين أقوى من الشيء الثابت بمنجز واحد. يعني الآن تارة يكون عندي مقرر في البيت الأب قد أبلغ به فقط، وأخرى مقرر للأب والأم وحطونا مرأة بالبيت عرف كيف، والأخ الأكبر والأخ كلهم أبلغوا فيه، فهذا يكون آكد في اللابدية. يعني هذه اللابدية يمكن أن نتصور أن لها درجات. هنا في المقام نقول المحقق النائيني سواء قبل فكرة أن المتنجز يتنجز أو لا يتنجز أو لم يقبل هذه الفكرة، يقول هذه الفكرة لا ربط لها بمحل كلامنا. تمام المناط في محل الكلام عند المحقق النائيني ما هو؟ شمول الأصل لكل طرف وعدم شمول الأصل لكل طرف. بينما المحقق العراقي ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول لا، شمول الأصل وعدم شمول الأصل ليس هو تمام المناط في محل الكلام، وإنما تمام المناط في محل الكلام هي ماذا؟ نكتة أن هذا العلم هل يقبل، هل يصلح لأن يحرك على كل تقدير؟ يعني سواء كان منطبق العلم ومتعلق العلم واقعا هو الطرف الأول هو صالح للتحريك، أو كان منطبقه ومتعلقه الطرف الثاني صالح للتحريك، هكذا. واضح إن شاء الله؟ عندكم شيء شيخنا بعد أو واضح؟ بعد الدرس؟ نعم. نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله، إخوان واضح المطلب أو غير واضح؟ عند المحقق العراقي غير منجز، وعند المحقق النائيني غير منجز للعلم. بحسب النتيجة على مبانيهم، غض النظر عن شو، غض النظر عن سبب عدم المنجزية انه انحل حقيقة وانحلل تعبدا، بالاخير المحقق النائيني على مبانيه هذا غير منجز، لا لانحلال العلم الاجمالي حقيقة او تعبدا، وانما لعدم جريان، يعني عمليا عدم توفر الركن الثالث اتفقوا عليه في هذا المثال. في هذا المثال اتفقوا على عدم توفر الركن الثالث بكلا صيغتين. قال رحمه الله: وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. ليه؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريان الأصل. ليش؟ لأن جريان الأصل في أحد الطرفين ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فأنت لابد أن تأتي بصياغة ترفع هذه العلية. واضح؟ تأتي بصياغة بارتفاعها ترتفع علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لاحظتم؟ والصياغة التي أهت بها المحقق النائيني لا ترفع هذه العلية، فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة. في أي رتبة؟ يعني في رتبة ارتباط العلم بالأطراف قبل رتبة جريان الأصل في الأطراف وعدم جريان الأصل في الأطراف. تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، حاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بسبب العلم الإجمالي، يعني بواسطة العلم الإجمالي، بوسيلة العلم الإجمالي، لم يكن العلم الإجمالي منجزا. ليه؟ لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه. إن هذا نقدر نعبر عنه بتعبير آخر، ما هو؟ أنه يشترط في العلم الإجمالي المنجز أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير واحتمال، وهذا التقدير غير معلوم، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. هذا بيتفق فيه المحقق النائيني، هي الحالة الأولى اللي حكينا عنها بيتفقوا فيها بالنتيجة المحقق النائيني والمحقق العراقي، من أمارة أو أصل منجز. ولكن النكتة ما هي عند المحقق النائيني؟ ما هي النكتة؟ أنه مع جريان الأمارة لا يكون مشمولا لدليل الأصل. أما عند المحقق العراقي ما هي النكتة؟ أن المتنجز لا يتنجز، لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل، يعني على تقدير انطباقه على الطرف الذي فيه أمارة أو أصل لا يصلح للتنجيز. طبعا الأصل المنجز يا أخوان، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. ليه؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. قاعدة الواحد بطبوة، يعني هذا أمر تكويني بالنتيجة. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون له أثر. طب ما هو الفرق العملي؟ والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة، شوفوا يا أخوان مواصفات الحالة، في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه. يعني في عندي طرف لا فيه منجز سابق ولا يجري فيه الأصل المؤمن سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى، صياغة المحقق النائيني، لا يكون ثابتا، ما بيكون في تنجيز. ليه؟ لأن أحد الطرفين غير مشمول لدليل الأصل المؤمن. ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت، فبيكون في تنجيز عند المحقق العراقي. والصحيح هو الصياغة الأولى، لأن احنا ما دخلنا في الترجيح بين الصياغتين لأنه خارج كثيرا عن الكتاب، خارج كثيرا، يعني نقدم كثير مقدمات حتى نوصل له أنه ليش الصحيح الأول مش الثاني. هو السيد لم فقط أشار إشارة. الركن الرابع يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى. نقرأ بعض الروايات تيمنا وتبركا في الباب الثامن من أبواب أحكام العشرة، وهو باب استحباب صحبة العاقل الكريم واجتناب الأحمق اللئيم. محمد بن يعقوب بإسناده يعني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه، ولكن انتفع بعقله واحترس من سيء أخلاقه، ولا تدعن صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله، ولكن انتفع بكرمه بعقلك، وافرر كل الفرار من اللئيم الأحمق. هذه الرواية عم تبين، عم تقول أن الأشخاص على أقسام. طبعا المراد بالعاقل وصاحب العقل هو اللي بيشغل عقله، مش انه عنده عقل، لانه كلنا عندنا عقل. العاقل يعني المتأني، صاحب التأمل، صاحب الروية، صاحب المشورة، هكذا العاقل. أشخاص تجاه صفتي العقل والكرم والحمق واللؤم. طبعا الكرم ليس المراد به هنا مقابل البخل. الكرم يعني كرم النفس، يعني تحلي النفس بالخصال الجيدة والحميدة والممدوحة، هذا هو الكرم. فإذا الأشخاص على أصناف. الصنف الأول شخص اجتمع فيه العقل والكرم. الصنف الثاني شخص انتفى عنه العقل والكرم. والصنف الثالث اجتمع فيه العقل دون الكرم. والصنف الرابع اجتمع فيه الكرم دون العقل. الإمام عليه السلام يوجهنا فيقول: أما الصنف الأول وهو من اجتمع فيه العقل والكرم فلا بد من أن يعني تصحبه وتتقرب منه وتتعاطى معه، لأنك بالأخير تستفيد من عقله وتستفيد من سجاياه وكرمه، كرم خلقه. والصنف الثاني وهو الفاقد للعقل والكرم، يعني اللئيم الأحمق، عليك أن تفر منه، كما يأتي معنا في بعض الروايات أنه يريد أن يحسن إليك فيضرك، الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، ابتعد عنه. واللئيم يعني سجاياه الأخلاقية رذيلة، رذائله عالية على فضائله، هذا أيضا اترك صحبته. لما؟ لأن لؤمه سيسري، لأنه بالمصاحبة مش لا تحتاج إلى رتوبة مسرية، بالصحبة الصحبة تؤدي إلى السريان بشكل تلقائي، ما أحد يستطيع أن يخرج من ماذا؟ من السريان بسبب الصحبة. وسريان السجايا بسبب الصحبة أسرع من سريان النجاسة بسبب الرطوبة، أسرع. فإذا كانت سجاياه رذيلة ولئيمة وكان عقله مقفل مغلق موصد، فأنت هذا سيضرك. بينما الصنفان والقسمان الآخران من لديه جهة سيئة وجهة جيدة، أنت ينبغي أن تكون عاقلا فتنظر إلى الجهة المناسبة في شخصيته وتصاحبه بغرضها. فالآن شخص، هذا يحدث كثيرا، صاحب أخلاق، صاحب تقوى، صاحب ورع، تذكرك بالله رؤيته، ولكنه ليس من أهل المشورة وليس من أهل العقل، تترك صحبته؟ لا، هذا تصاحبه. لما؟ لأن سجاياه تنتقل إليك بالصحبة. بينما ذاك الذي صاحب عقل ولكنه سريع الغضب، سريع الفوران مثلا، أخلاقه وسجاياه صعبة، هذا يقول الإمام أيضا صاحبه لأجل عقله. طبعا الرواية تفترض أن الشخص هو عاقل ويسعى لتحسين خلقه وسجاياه. هذا بيان من أمير المؤمنين عليه السلام، نفعنا الله وإياكم به، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.